الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، في الأيام الماضية وما قبلها من أسابيع سلفت، تردد الحديث كثيرا عبر بعض وسائل الإعلام، وتداولته بعض الأقلام، وكثر فيه الكلام عن مسألة الاختلاط وتشريعه وتقنينه، وأنه من دين الإسلام، وإن هذا لمن القول على الله بلا علم، أن يقال عن أمر حرمه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لما فيه من المفاسد وما يترتب عليه من الآثار الضارة بالأفراد والمجتمعات، أن يقال عنه إنه من دين الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نزال بين الفينة والأخرى نرى من يزعمون أن الاختلاط سنة، أو أنه مأمور به، وأن المنع من الاختلاط تنطع، وأن لفظ الاختلاط لفظ محدث لم تعرفه كتب الفقه، وأن الاختلاط من الأمور الواقعية التي يجب أن نتعامل معها نزولا واستسلاما وتعايشا مع الأمر الواقع، بل وعده بعضهم من ضروريات الحياة، إلى آخر ما يريدونه من شبهات يتوهمونها لا خطام لها ولا زمام. فمما يتمسكون به من الشبهات أو يتوهمونه من تحسينات سببه اختلاط مفهوم الاختلاط في أذهانهم، واستدلوا بأمور مجملة حملت على قياس فاسد ومقارنة عجيبة. ومن عجيب احتجاجهم قولهم أن الفصل بين الرجال والنساء والذكور والإناث في المدارس والمكاتب، أن الفصل والتفريق يؤجج الشهوة ويلجئ إلى الشذوذ، وهذا من أظهر الباطل، فإن الدول الغربية التي ترى الاختلاط فيها شائعا في كل مكان وفي كل زاوية بلغت من الشذوذ أعلى الدرجات، إلى حد بات نظام الحياة مهددا من أساسه، فالرجل قد اكتفى بالرجل والمرأة اكتفت بالمرأة، مع ندرة في الذرية وسير بطيء نحو الفناء المحتوم. الاختلاط الممنوع معصية في ذاته وذريعة تجر إلى زنا العين والأذن واللسان، وقس عليها ما هو أعظم، بل هو سبيل إلى هتك الأعراض ومرض القلوب وخطرات النفوس وتخنث الرجال واسترجال النساء وزوال الحياة وتقلص العفة والحشمة وانعدام الغيرة، كما أنه باب لمفاسد أخلاقية وأضرار تربوية. ولهذا دل الكتاب والسنة على تحريمه وعدم جوازه. ماذا يعني قول الله؟ ماذا يعني قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ ألا تدل الآية على وجوب احتجاب النساء عن الرجال، وأن يكون الخطاب مع النساء من وراء حجاب يحجز بين المرأة والرجل؟ وهذا ظاهر في تحريم الاختلاط. وماذا يعني قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر الله بغض البصر ولم يرخص فيه إلا ما جاء على سبيل الفجأة. أفيأمر الله ورسوله بغض الأبصار ويجيزان ويبيحان الاختلاط؟ الذي تقع فيه الأبصار على أجساد النساء كاشفات الوجوه، قد جسدنا بلباسهن ما تحته، ثم يقال هذا من دين الإسلام. روى مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة نظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه الحاكم وحسنه الألباني. إن الشريعة لم تأذن للرجال بالجلوس في الطرقات إلا إذا أعطوا الطريق حقه، ومن ذلك غض البصر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا منها بد، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج، فكيف يحصل هذا عند نزول المرأة واختلاطها بالرجال في مقاعد الدراسة وميدان العمل؟ إن من يسعى إلى نشر وترويج وتسويق أمر الاختلاط في المجتمعات من حيث يدري أو لا يدري يريد إفساد الأعراض ويريد إضلال الناس ويريد أن تشيع الفاحشة، إن كان يدري فتلك مصيبة، وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم. ماذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان؟ رواه ابن خزيمة بسنده عن ابن مسعود: فإذا خرجت المرأة متبرجة متعطرة متزينة إلى مدرسة أو كلية أو مقعد مكتب أو عمل، أترونها تخرج متبذلة تفلة لا تفعل شيئا يلفت نظر الرجال إليها؟ إن الواقع يشهد اليوم أن النساء إذا خرجنا، كثير منهن إلا من رحم الله، اعتنينا بالعطر والزينة والجمال والتحمير والتصفير، ثم يقال بعد هذا: لا حرج ولا بأس ولا مانع ولا مشكلة ولا ضير في أن يكون الاختلاط. فإذا جاء السؤال في محل النزاع رأيتهم يتزاورون عن الحقيقة ذات اليمين وذات الشمال. أليس قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أليس بدليل على أن المشروع والأكمل والأجمل والأحسن للمرأة أن تستقر في دارها إلا ما دعت إليه حاجتها؟ وإن دعت حاجتها إلى خروج يتكرر أو خروج بانتظام، فينبغي أن يحفظ عرضها وأن يصان مقامها وأن يعتنى بها بحيث لا تختلط بالرجال، بحيث لا تختلط بالرجال ولا يختلط الرجال بها. بل إن الأقارب قد نهوا عن الدخول على النساء، وإن النساء منعنا من الخلوة بالأقارب حتى لو بلغوا من درجة القرابة ما بلغوا إذا لم يكونوا من المحارم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. لما زارت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، لما زارته في معتكفه وأرادت أن تعود، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجلي حتى أنصرف معك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها، أي ليكون معها حتى تصل إلى حجرتها. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته أسرعا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال الرجلان: سبحان الله، سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور. وهما كان، أي الصحابيين، إن الصحابيين كانا أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف يبين للأمة أن اختلاط الرجل بالمرأة موضع ريبة ومحل تهمة، مع أن هذه الخلطة كانت في المسجد وفي محل عام وطريق عام، وزمانها ليلة من ليالي عشر رمضان الأخيرة، مع امرأة مضروب عليها الحجاب وهي من أزواجه صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك عصمته صلى الله عليه وسلم ورسوخ إيمان صحابته رضوان الله تعالى عليهم، كل ذلك لم يكن مبررا لأن يدعهما النبي صلى الله عليه وسلم يمضيان حتى يبين ما يدفع أو يكون سببا أن يوسوس الشيطان أو يقذف في القلوب شيئا. دل ذلك على أن الرجال مع النساء ما لم يكونوا في مقام لا شبهة فيه ولا ريبة فإنهم محل تهمة، وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فحاشاه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وحاشا زوجته أم المؤمنين، وحاش الصحابة أن تقع الريبة، لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة ألا يبقى أحد أو أن يكون في موقع ريبة. أسألكم بالله، ماذا تقولون في فتاة تقعد في فصل واحد أو تدخل في بهو واحد أو ردهات واحدة أو قاعات واحدة أو صالات واحدة مع الشباب طيلة السنة من السابعة صباحا إلى الثانية ظهرا؟ هل ندعي أنهم ملائكة أم أغشيت أبصارهم أم طمست قلوبهم أم قتلت مشاعرهم أم ذبحت غرائزهم حتى يقول قائل إن الاختلاط أمر لا بأس به، وإن نهاية الفصل بين الجنسين قادت إلى العطش الجسدي والشذوذ الجنسي؟ سبحان الله، هذا بهتان عظيم. أيحق بعد كل هذا لمنصف أو عاقل متجرد من الهوى أن يستدل بحادثة وقعت ذات مرة عرضا أو اضطرارا، أن يستدل بهذه الحادثة على اختلاط منظم يتكرر كل يوم في مقام واحد وفي موعد واحد وفي مناسبة تتكرر باستمرار؟ وإذا كان الرجال والنساء في الطواف تحت أستار الكعبة يطوفون على غير معرفة بينهم ولا ميعاد بينهم ولا اتفاق بينهم ولا موعد محدد مضروب بينهم، فهل يقاس طواف الرجال والنساء بالبيت الحرام؟ هل يقاس هذا على أن تختلط المرأة والرجل والفتى والفتاة في مقعد الدراسة في الجامعة أو في المكاتب والأعمال أو في بنوك أو غيرها من الشركات والمؤسسات، ثم يقال ويدعى إن من يمنع ذلك إنما يتحدث عن عقدة في نفسه، وإلا فإن الواقع يشهد أن الشباب أبرياء وأن الفتيات بريئات؟ نعم، إنهم أبرياء قبل أن تستدرجوهم إلى مواقع الاختلاط، فإذا نصبتم لهم حبال الاختلاط وفخاخة في أماكن الدراسة ومواقع العمل والصالات والقاعات وغيرها، فحينئذ تفسدون البراءة لتتحول إلى حالة من الشهوة والتفكير والاستدراج لوصول كل طرف إلى الآخر، إلا من عصم الله وقليل ما هم. يقول ابن القيم رحمه الله يحذر من مآل الاختلاط: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، بل هو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. فالحظر هو الأصل في اختلاط النساء بالرجال، وإن جاز الاختلاط في حالات للضرورة أو ليست مما يتكرر ويتعود، فإن هذا ليس بحجة لأحد أن يبيح أو أن يشرع أو أن يقنن أو أن يدعو أو أن يتكلم على رؤوس الأشهاد وأن يطرق أسماع المؤمنين وعوام المسلمين والذين قد تقع الشبهات في عقولهم وأذهانهم، فيقولون لماذا نمنع منه، وهذا شيخ معمم، وهذا له درجته، وهذا له منزلته، يقول إن الاختلاط لا بأس به. من تكلم في الاختلاط فليحرر مواقع النزاع وليدقق ما المقصود الذي يتكلم عنه عموما وما الذي يشتهيه العلمانيون والليبراليون خصوصا. إن تكلموا عن الطواف والاختلاط فيه فإن هذا ينبغي أن يقودهم إلى تحرير القول وتفصيل الكلام في الاختلاط بين الرجل والفتاة في مدخل المدرسة ومخرجها، ومدخل الجامعة ومخرجها، ومدخل القاعة ومقاعد الدراسة وأماكن العمل. من ذا الذي يدعي لنفسه عصمة ما ادعاها بعض الصحابة لأنفسهم؟ يقول ابن مسعود: لو ائتمنوني على أموال الدنيا لوجدوني أمينا، ولو ائتمنت على قينة سوداء ما أمنت نفسي عليها. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. ماذا نفعل بهذا الكلام؟ ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله في التحذير من الاختلاط وما يستشرفه الشيطان من المرأة؟ أي يريد أن يجعلها أحبولة وفخا ينصبها لكي يصطاد من أراد غوايته وإضلاله من البشر. أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ، أم نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن زمن يختلف عن زماننا هذا، وكلامه وسنته وشريعته لا تصلح لزماننا هذا ولواقعنا هذا؟ أم نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ماذا تؤول إليه الأمور؟ أليس الذي أوحى إليه كلامه هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ أليس الذي أنطقه بهذا الحق هو رب العالمين؟ أليس رب العالمين أعلم بالبشر والخلق إلى يوم الدين؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله أعلم بالخليقة مذ خلقهم إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة. لا يخفى على الله شيء. ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنطع كاتب أو خارت كاتبة وتحدثوا ليقولون في الاختلاط بغير علم، ويقولون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: لا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين حيث حرمت الخلوة في كل مقام حتى في الصلاة، ويستثنى من هذا موضع الضرورة، كمن رأى امرأة في هلكة فأقدم عليها لينقذها، أو من رأى امرأة في طريق منقطعة وخشي عليها وغاب وغلب على ظنه ألا يأتي قريب أو أهل من أهلها ليأخذوها، فحينئذ هذا موضع ضرورة لإنقاذ المرأة لا لتكون المرأة هي الضحية. فأين الضرورة اليوم في خروج المرأة للعمل مختلطة بالرجال؟ إن الذين يتكلمون في بعض هذه القضايا يناقضون أنفسهم. اسأل نفسك كم عدد المضيفات على متن الطائرات، والمضيفة لا يسمح لها أن تصعد على الطائرة إلا إذا وضعت المكياج وأحمر الشفاه وحمرة الخدود وكحل العيون، ولبست وتأنقت وضحكت وابتسمت وخضعت بالقول، إلا من رحم الله. أما الزينة فمجبورة عليها. أليست هذه الوظائف شبابنا الذين يبحثون عن العمل أولى بها؟ هل يتكلم دعاة الاختلاط عن مثل هذا الأمر إن كانوا صادقين في الوطنية والدعوة الجادة لإيجاد الوظائف للشباب العاطلين؟ أم أن ذلك سوف يسلب الطائرات وجود النساء والمضيفات؟ لقد أجمع قادة الطائرات منذ أن طارت أول طائرة إلى يومنا هذا أن الطائرة يمكن أن تقلع بلا مضيفة، فلماذا يغفل عن مثل ذلك مع الإصرار على خلط الرجال بالنساء في حمى هذه الكتابات والمقالات والمقابلات والمواضيع؟ ماذا يريدون بمجتمعنا؟ ماذا يريدون ببلادنا؟ ماذا يريدون بهذا المجتمع الآمن الوادع المطمئن؟ ألا يعلمون قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون؟ ألا يعتبرون ويتدبرون ماذا حل بنا؟ سيول قتلت مئات البشر، وخسائر فادحة، وأعداء على الحدود، ووباء عام، ومصائب تتلوها مصائب، وهزات في الأرض ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أم أنه يحرم أن يفسر الحدث تفسيرا شرعيا؟ ولا بأس، بل يسوغ ويندب أن تفسر الأحداث تفسيرا جغرافيا وجيولوجيا واقتصادية واجتماعية. أما تفسير الأحداث من منطلق المفاهيم الشرعية فذلك أمر لا يجوز أبدا. إنه تناقض عجيب. أين الضرورة في خروج المرأة للعمل مختلطة بالرجال أو اختلاطها بهم في مقاعد الدراسة؟ اتصلت بي فتاة تعمل في أحد البنوك تقول ابحث لي عن وظيفة بنصف مرتبي وأخرج، لأنني أحرج دائما بالدعوة إلى اجتماعات مختلطة بين الرجال والنساء بين الفينة والأخرى. ماذا تقول هذه المسكينة التي صبرت وصابرت وثابرت وجدت واجتهدت حتى بلغت مرتبة عليا في وظيفتها، ثم ما بقي بينها وبين أن تقفز إلى ما هو أعلى إلا أن تستمرئ وترضى بهذا؟ إن استمراء هذا الأمر مع الضغط والإحراج على مدى الأيام يوقع الفتاة في الرضا والقبول والاستسلام لمثل ذلك. ثم لا تسأل بعد هذا عن وسوسة زوجها في امرأته وهي في العمل مختلطة بالرجال، وعن وسوستها في زوجها وهو مختلط في العمل مع النساء. أحبتي في الله، هل يستحيل أن يتعلم البنات إلا في ظل الاختلاط؟ اليوم عندنا التعليم ولله الحمد والمنة في بلادنا هذه ضرب أروع الأمثلة في التعليم العام، لا اختلاط فيه. فهل ضر ذلك أم كان سببا لنحرم من وجود عالمات وطبيبات ومخترعات ومبتكرات؟ لا والله، لقد تعلمنا في بيئة منفصلة، في بيئة مأمونة مطمئنة، وترعرعنا وتربينا وتعلمنا، ثم خرجنا إلى الجامعات وأبدعنا وتفوقنا. فلماذا يقاس ما كان نادرا على ما كان عاما؟ ولماذا يعمم ما قد تدعو الضرورة إليه في بعض الأحيان أو بقدر الحاجة إلى حين الاستغناء والاكتفاء، ليقال لا سبيل إلى ذلك إلا إذا عممنا هذا الاختلاط شرقا وغربا وطولا وعرضا؟ إن الصحابيات رضوان الله عليهن طلبن العلم وأردن العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهن ما جلسن مع الصحابة في المجالس أمام أشرف الخلق في مجلس يتنزل فيه جبريل، يتنزل بالوحي الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون لعباد الله من المنذرين. ما جاء الصحابيات ليجلسن مجالس الرجال طلبا للعلم أو ليزاحن الرجال، مع أنهن في مقام سيد الأولين والآخرين، أبوهن في مقام الوالد لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما جلسنا وما اختلطنا مع الصحابة، وإنما وقفت إحداهن رسولا من النساء وقالت يا رسول الله لقد غلبك الرجال علينا، أخذ الرجال جل وقتك، ما الذي لنا يا رسول الله؟ نريد أن يكون لنا من وقتك ومن مجلسك نصيبا. وبوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، وساق حديث أبي سعيد عند البخاري، وفيه أن نسوة قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما. قال العيني أي عين لهن يوما. وقولهن غلبنا عليك الرجال معناه أن الرجال يلازمونك كل الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين، ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم ولا يسوغ لنا أن نجلس معهم. هكذا فهمت أمهات المؤمنين، وهكذا فهم الصحابة، وهكذا أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فاجعل لنا يوما من الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين صلى الله على رسولنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. هل كان نسي أن يقول للنساء لماذا لم تحضروا مع الصحابة وتتعلموا؟ لماذا لم تجلسوا مع الصحابة في المجلس؟ هل منعتكم من أن تحضروا مجلسي مع الصحابة؟ بل أقرهن على فهمهن بأنه لا يسوغ لهن أن يختلطن بالرجال فأفرد لهن مجلسا. ولو كان الاختلاط جائزا لأمرهن بالحضور مع الرجال في مجالس العلم والذكر في المسجد، فهو أولى وأعم في المنفعة، وفيه حفظ للوقت والتفاته صلى الله عليه وسلم إلى مشاغل أخرى. لكن حرصه صلى الله عليه وسلم على تقرير ما فهمه الصحابة وفهمته الصحابيات من عدم الاختلاط جعله مع كثرة وزحمة مشاغله جعله يخصص لهن يوما ليعلمهن وليفقههن. إذن لا حجة ولا مسوغ لدعاة الاختلاط بأن يستدلوا بجواز حضور المرأة صلاة العيد. صلاة العيد في السنة مرتان، هل هي حجة على الاختلاط اليومي؟ صلاة العيد النساء في مكان والرجال في مكان، هل هي حجة على أن يزحم أنف الرجل أنف المرأة في المكاتب الضيقة كل يوم؟ صلاة العيد في السنة مرتان، هل هي حجة أن يختلط الرجال بالنساء؟ إنما أبيح ذلك للنساء لسماع الذكر وشهود الخير شريطة أن ينفصلن عن الرجال غير مختلطات بهن. قال ابن حجر في تعليقه على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد قوله ثم أتى النساء يشعر أن النساء ويفهم منه أن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم، بل وربما كان بعد مكانهم عن الرجال بحيث لم يسمعوا الصوت كله أو فاتهم بعضا، ذهب إليهن صلى الله عليه وسلم ووقف عليهن ومعه بلال. وفيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة والحكم أي في القضاء ألا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى قبض الصدقة. تقول عائشة لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي التي بقيت زمنا غير طويل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بعده لمنعهن المساجد. فما بالك في زماننا هذا الذي لا تكاد ترى في كثير من بلاد المسلمين اليوم محتشمة إلا ما قل وندر. مع فضل الصلاة ومنزلة الصلاة، إلا أن عائشة تقول ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. فيا سبحان الله، بل حتى في حال خروج المرأة إلى الصلاة لا تدخل من باب يدخل معه الرجال، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، رواه أبو داود وغيره. وروى أيضا أن عمر رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء، فإذا دخلت المرأة المسجد كان خير صفوفها أبعدها، كان خير صفوفها أبعدها عن الرجال، وكان شر الصفوف أقربها منهم، لحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. قال الشوكاني وعلل الفقهاء ذلك لما فيه من البعد عن مخالطة الرجال، فإذا خرجت المرأة من المسجد فعليها أن تستأخر وتلزم حافة الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا توجيه للنساء اللائي ماذا؟ اللائي ذهبنا إلى العمل والوظائف مختلطين بالرجال؟ ألا إذا ذهبنا إلى مقاعد دراسية يومية؟ ألا إذا ذهبنا إلى مجامع وأماكن مختلطة؟ ألا خرجنا إلى الصلاة؟ يقول استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق. إذن إما أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم النساء وخفض من مقامهن وأدنى من منزلتهن ولم يعرف لهن حقهن، وهذا عين الردة والعياذ بالله. وإما أن نقول إن كلامه حق صدق لا ينطق عن الهوى، فنعود إلى كل من خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ليقول أستغفر الله وأتوب إليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا خرجت من المسجد فعليها أن تستأخر وتلزم حافة الطريق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغ من اجتهاد أمهات المؤمنين والعناية بتحقيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كانت تلصق بالجدار حتى ربما أصاب من تراب الجدار ما أصاب من ثيابها. إذن نبينا قطع كل سبل الضلالة وكل سبل الرذيلة وكل سبل فساد القلوب والأنفس بهذه التوجيهات والأوامر الربانية والنبوية، فكيف يسوغ القول بإباحة الاختلاط؟ والشارع قد حث المرأة على أن تصلي في بيتها لما ذكر فضل الصلاة في المساجد، قال وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وإن أبت وأصرت إلا أن تصلي في المسجد فعليها أن تترك الزينة والطيب، ورغبت في عدم الاقتراب من صفوف الرجال وهي وهم في صلاة في المسجد جماعة، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا خاصا وينهى الرجال عن الدخول منه، ويأمر الرجال أن يمكثوا قليلا بعد الصلاة ليعطوا النساء فرصة من الوقت حتى ينصرفن من المسجد. ولا يخفى أن هذا الاحتياط وضع في شأن العبادات واجتماع الناس في طاعة رب العالمين وسماع كلامه سبحانه، وليس في مقاعد الدراسة ومكاتب العمل. إن من لم يفرق بين ما حصل من اختلاط غير مقصود في العهد النبوي والقرون المفضلة وبين الاختلاط الذي ينادي به بعض من ينسب إلى العلم ولم يفقه مقاصد العلم والشريعة في هذا الباب، أو من يتعالم فيدعي أنه يفقه وهو لا يفقه، أو من يتكلم في غير فنه من كاتب أو صحفي فيأتي بالعجائب ويتطاول على علماء الشريعة ويخطئهم ليقول إن قوله هو الفصل ليس بالهزل، وأن القول ما قالت حذامي إذا قالت حذامي فصدقوها. يجب على الناس أن يسمعوا له وأن يصدقوه وأن يقبلوا قوله، وربما لا يعرف أحكام الطهارة والصلاة ويتكلم في مسائل الحجاب ومسائل الاختلاط. أحبتي في الله، ماذا عن تأثير النظرات المتكررة والاختلاط المتكرر في نفس الزمان والمكان؟ ماذا عن استخفاف الدم والدعابة المرحة بين الجنسين؟ كل يريد أن يظهر أنه ظريف مملوح محبوب خفيف الدم خفيف الظل من رجل أو امرأة. ماذا في الاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة؟ هل يعقل أن يكون كل هذا تنفيس وترويح أو إطلاق للرغبات الحبيسة ووقاية من الكبت والعقد النفسية وتخفيف من حدة الضغط الجنسي؟ أم أن هذا كله مظنة بل سبيل بل غاية بل طريقة بل يقين إلى وقوع ما نهى الله عنه ورسوله؟ يذكر أهل السير والأدب أن عمر بن أبي ربيعة بينما كان يطوف بالبيت إذ نظر إلى امرأة فوقعت في قلبه فدنا منها فكلمها فلم تلتفت إليه، فلما كان في الليلة الثانية جعل يطلبها حتى أصابها، يعني حتى وجدها. في اليوم الأول تتبعها بنظراته وراودها أو طلبها، أراد أن يكلمها فعرضت عنه. في اليوم الثاني جاء يبحث عنها، فلما وقعت عينه عليها دنا منها فقالت إليك عني يا هذا، فإنك في حرم الله وفي أيام عظيمة الحرمة، فألح عليها يكلمها حتى خافت أن يشهر بها. فلما كان في الليلة الأخرى، انظروا إلى هذه اللبؤة الشجاعة الجريئة، قالت لأخيها أخرج معي يا أخي فأرني المناسك، فأقبلت مع أخيها. فلما رآها عمر بن أبي ربيعة أراد أن يعرض لها، فلما دنا منها فوجئ أن أخاها معها بجوارها، فانفتل وانصرف وابتعد ونأى عنها. فقالت المرأة قالت بنو عامر خلوا بني أسد، يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام، تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستثفر الحامي. لما بلغ هذا الخبر الخليفة المنصور قال: وددت أنه لم تبقى فتاة من قريش إلا وسمعت بهذا النبأ، يعني أن المرأة مستشرفة وأن ضعاف النفوس يتبعونها، وأنها إذا لاذت بمحرم خسئ من أراد بصره أن يتابعها ليستدرجها في زلة أو ذلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الواقعية تقول إن الاختلاط والتعري لم ينتهي بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها، بل انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا يهدأ، فضلا عن الأمراض النفسية التي تنشأ عن صداقات العمل وصداقات الدراسة ومشاهدة الأجساد العارية والحركات المثيرة الجاهرة واللفتات الموقظة. وإذا كنا اليوم نرى ونعجب ونشاهد ونسمع عجبا مما جرى عبر وسائل رسائل الجوال الوسائط والبلوتوث وما يتناقله الشباب في حرارة الغريزة، فماذا نقول لمن أراد أن يشرع أو يدعو أو يهون من شأن الاختلاط؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي فقه ينسب إلى الدين والملة والشريعة هذا الذي يدعو إلى الاختلاط والدين ينهى عن الخلوة ويحرم النظرة ويمنع الخضوع بالقول وينهى المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يسمع صوت خلخالها؟ أبعد هذا كله كل هذه النصوص نقول النتيجة الاختلاط جائز؟ المقدمات النظرة محرمة، الخضوع بالقول محرم، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، نهيت المرأة أن تخرج متعطرة متزينة، هذه المقدمات. النتيجة الاختلاط لا بأس به. من يقول بهذا الكلام؟ هذه المقدمات نتيجتها أن الاختلاط من باب أولى، لا يسوغ ولا يجوز، بل فيه ما فيه من أضعاف أضرار الخلوة والنظرات وما بعدها. أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة، ستمضي الشهور وينمو الجنين وتفضحك الطفل والقابلة. كم سمعنا وكم رأينا وكم مر بين أيدينا من مشكلات كان سببها أمثال هذا الاختلاط. تهيأ الأجواء بإرادة وأمنيات وشهوات هؤلاء الليبراليين والعلمانيين، ويريدون أن يطبع الناس على الاختلاط وأن ينشأ أجيال المسلمين على إذابة الحساسية ورفع الفجوة بين الطرفين تمهيدا لحصول خلوات محرمة، ثم يقولون إن هذا هو سبب تأخرنا، إننا لو فتحنا هذا الباب على مصراعيه لتقدمنا وحققنا النهضة العظيمة، لكن أولئك الذين يمنعون من الاختلاط هم الذين يعيشون في عصور الظلام ويمنعوننا من الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة ويحولون بيننا وبين طرق النهضة. الله أكبر، طرق النهضة ما تحصل إلا إذا حققنا الاختلاط في المكاتب والوظائف والجامعات، ما بيننا وبين أن نصنع طائرات إلا أن نخلط الرجال بالنساء، ما بيننا وبين أن يكون عندنا أسلحة وصناعات ثقيلة إلا أن نخلط بين الرجال والنساء، ما بيننا وبين أن نصنع هواتف جوالة وإلكترونيات واتصالات ونبني معامل عملاقة ونكتشف أدق الكائنات إلا أن نخلط، ليس بيننا وبين ذلك. طيب ماذا عن كثير من البلدان العربية والإسلامية والتي اختلط فيها الرجال والنساء ومع ذلك هل حققوا شيئا؟ لا زالوا يرتعون في الجهل والضلال ويخيم عليهم ألوان من البؤس والفقر والشقاء. الناس اليوم يزهدون في كلام الله ويظنون أن هذا الاختلاط هو الذي سوف يمطر عليهم بركات السماء ويخرج عليهم بركات الأرض، يزهدون في قال الله وقال رسوله، يريدونه أن يكون كتابا لاستفتاح مناسبات أو قراءة على المقابر والمآتم والعزاء، أما أن يكون هذا القرآن حاكما آمرا ناهيا مهيمنا هذا ما لا يريده العلمانيون والليبراليون. أفيقوا يا أبناء هذه الأمة ويا رجال هذا المجتمع ويا نساء هذا المجتمع، أفيقوا، فإن المؤامرة بكم عظيمة. نسأل الله أن يرد كيد المفسدين وأن يفضحهم وأن يخزيهم كخزي فرعون. يقول المنفلوطي رحمه الله: لقد كنا وكانت العفة في سقاء من الحجاب موكوء فما زالوا به يثقبون في جوانبه كل يوم ثقبا، والعفة تتسلل منه قطرة قطرة حتى تقبض وتكرش. ثم لم يكفهم ذلك منه حتى جاءوا يريدون أن يحلوا وكاء العفة حتى لا يبقى فيه قطرة واحدة. نعم، صدق المنفلوطي، من أمعن النظر في حال المسلمين اليوم وفي حالهم قبل عقود رأى كيف يسير ركب التغريب، وعلم أين يحط من يمم سمتهم واقتفى أثرهم. ماذا حقق الذين شرعوا الاختلاط ودرجوا عليه؟ اسمعوا إلى الأرقام والإحصائيات. تعاني كثير من المجندات الأمريكيات من التحرش الجنسي. في دراسة قامت بها وزارة الدفاع الأمريكية تبين أن 78% من النساء في القوات المسلحة تعرضن للتحرش الجنسي من قبل العسكر. في المكسيك تقوم الحكومة بتوفير حافلات نقل للنساء فقط بسبب التحرش الجنسي أثناء الاختلاط. 70% من النساء العاملات المختلطات بالرجال في باكستان تعرضن للتحرش الجنسي. أشارت جريدة القبس الكويتية أن 40% من الموظفات بالكويت تعرضن للتحرش الجنسي، وأشارت إلى تحرشات يومية بالممرضات. ونشرت جريدة المدينة دراسة تؤكد أن قضايا الابتزاز تقع كثيرا في أماكن العمل المختلطة. فهل جاء التحرش والابتزاز من الباب أم من النافذة أم من البلاط أم من السقف، أم جاء من اختلاط المرأة بالرجل؟ ما الذي يضير أن يخدم النساء نساء وأن يخدم الرجال رجال، وأن يستقبل الرجال رجال وأن يستقبل النساء نساء؟ اليوم في بعض المستوصفات الخاصة يؤتى بأجمل الفتيات لتكون في الاستقبال، فإذا جاء رجل يريد أن يعالج أسنانا أو أن يكشف أو يريد موعدا مع طبيب، جاءت إليه هذه الفتاة بكل زينتها فأحرجته بجمالها وألقت بظلال فتنتها عليه، حتى إن بعضهم لا يصغر فاه ويقول عادي خذي ما تشائين هذه البطاقة واكتب الرقم اللي تريدين وأنا مستعد أدفع. لم يعلم أن هذا المشوار قد سبق على من قبله وعلى وسيأتي على من بعده. لماذا يسمح بأن يكون استقبال الرجال نساء واستقبال النساء رجال؟ ألا يمكن قدر الإمكان وقدر المستطاع؟ نحن لا نقول في يوم وليلة، نقول اتقوا الله ما استطعتم، لكن ما الداعي إلى ذلك؟ إذا كان مكان رجال استقبال رجال، إذا كان مكان نساء مكان نساء، إذا كان هذا وهذا يجعل لهذا على حدة وهذا على حدة، هذا أحفظ للأعراض. ولأن العفاف إذا عم في المجتمعات حفظ الله المجتمعات من الأوبئة والزلازل والكوارث والأمراض والغلا والمشكلات والمصائب. وإذا كثر الخبث وأعلن بمقدمات الفواحش كان ذلك من أسباب الهلاك، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، أي إذا ظهر واشتهر. هذه المشكلات التي سمعتموها من هذه الإحصائيات والأرقام إحدى العواقب الدنيوية، وإلا فإن جحيم الاختلاط ينذر بالفواحش وتدمير الأسر والطلاق وزيادة العنوسة لاستغناء كثير من الشباب بذلك بالاختلاط عن الزواج، وكذلك العكس. أشار تقرير للكونغرس الأمريكي أن 4.5 مليون ممن يدرسون في التعليم المختلط فيما دون الجامعة في المدارس الأمريكية يتعرضون لسوء سلوك جنسي من قبل الموظفين بالمدارس، وأن معظم التحرش لا يتم التبليغ عنه. هذا التحرش من الموظفين، يعني من معلم ومن إداري ومن غير ذلك. سبحان الله العلي العظيم، يشترون السموم ويبنون المعامل للعلاج من هذه الأمراض التي سببتها السموم. ولو أنهم أخذوا بالوقاية ومنعوا من اختلاط الرجال بالنساء لكان الأمر سهلا. لا تشربن نقيع السم متكلا على عقاقير قد جربن بالوكن. إن الصيحة التي تقول تعليم أفضل بالاختلاط باتت منتشرة في كثير من أنحاء أوروبا وأمريكا، بعد أن أوصت بذلك العديد من الدراسات والأبحاث التي أجراها العديد من الباحثين في أوروبا والولايات المتحدة. أثبتت الدراسات أن القدرات العقلية للطالب والطالبة تتأثر سلبيا في الحجرة الدراسية المختلطة، حيث أن بعض الدراسات أظهرت أن الفتيات يقدمن نتائج أفضل في البرامج الأكاديمية في المحيط الأنثوي المنفصل. وتؤكد الإحصائيات في دراسة لمجلة نيوزويك الأمريكية، هذا الكلام من مجلة نيوزويك ليس من كلام ابن تيمية ولا من كلام ابن القيم ولا من كلام محمد بن عبد الوهاب، الذي لا يرفع به العلمانيون رأسا ولا يشرحون به صدرا ولا يأبهون به قولا، هذا من مصدر يعظمه العلمانيون تعظيما عجيبا، مجلة نيوزويك الأمريكية. وإذا قالوا أن نيوزويك فقد وجب على الجميع الصمت عندهم. تقول نيوزويك: عندما يدرس الطلبة من كل جنس بعيدا عن الآخر فإن التفوق العلمي يتحقق، ففي وسط التعليم المختلط أخفقت البنات في تحقيق التفوق في مجال العلوم والرياضيات. وقام بعض الباحثين بإجراء دراسة، يعني لما فصل بين لما خلط الشباب والبنات في الفصول كانت النتيجة أن مستوى النتائج في العلوم والرياضيات تدل على فشل ذريع. وقام بعض الباحثين بإجراء دراسة بالتمويل من جامعة شيكاغو وميشيغان على 2500 طالبة، تم اختيارهن بشكل عشوائي لتدريسهن في فصول معزولة عن الشباب وعن كل على حدة. أثبتت نتائج الدراسة أن الطالبات حققن نتائج أفضل في الجو المنفصل عن الذكور، وأنهن داومن على التحصيل العلمي المتميز حتى في المرحلة الجامعية، وكن أكثر نضجا. وأوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن المدارس الابتدائية والثانوية التي تود الفصل بين الجنسين، ماذا وعدها هذا المسؤول الكبير في البيت الأبيض؟ هل سفه بهم أو شتمهم أو سخر بهم في الصحف والإعلام والمجلات والجرائد؟ هذا المسؤول الكبير في البيت الأبيض وعدهم بتمويل مادي بالدولار يفوق المدارس التي ستبقى على نظام التعليم المختلط. وأصدر وزير التربية في الولايات المتحدة الأمريكية بيانا صحفيا بتاريخ 2002 أعرب فيه عن نية وزارة إبداء مرونة أكبر في مسألة السماح بافتتاح مدارس منفصلة، مدارس مستقلة للبنين ومدارس مستقلة للبنات. زرت بنفسي في نيوزيلندا في العاصمة أوكلاند مدرسة ثانوية للبنات. لما خرج الطالبات استقبلنا مدير المدرسة رجل فاضل من أهل العلم والدعوة ومؤهل تأهيل أكاديمي عالي، قال: مدرستنا هذه في نيوزيلندا في العاصمة أوكلاند هي المدرسة الأولى على مستوى نيوزيلندا في تعليم البنات من حيث النتائج الدراسية. والأعجب من ذلك أن عددا من النيوزيلنديين يحرصون على تسجيل بناتهم عندنا معنا في مدارسنا. ولما سألناهم لماذا، قالوا: نريد أن نحافظ على أخلاق بناتنا وعلى مستوى تحصيلهم الدراسي. سبحان الله العلي العظيم، أصبح أولئك الذين ما بقي عندهم دين سلم من التحريف يحرصون على أن يحفظوا الأعراض، وبات في المسلمين تحت سياط الليبرالية من يدعو إلى فتح باب الاختلاط على مصراعيه. إلى أي درجة ظن بنا هذا الهوان؟ إلى أي درجة ظن بنا أننا ما بقي فينا شمم ولا إباء ولا غيرة ولا مروءة على أعراضنا ونسائنا، حتى يتكلم من يتكلم ويقول من يقول يدعو إلى السماح بالاختلاط؟ ونشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا مطولا تناول هذا الموضوع وأورد فيه تعليقا لافتا، يقول هذا المقال وقد نشر قبل 8 سنوات: على الأولاد أن يتعلموا كيف يكونوا أولادا، وعلى البنات أن يتعلمن كيف يكن بنات، ولن يستطيعوا ذلك إذا اجتمعوا في الغرفة نفسها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا به وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، احفظوا ما أكرمكم الله به من حفظ أعراضكم وأنفسكم، وارفعوا رؤوسكم بما كرمكم الله به من كرامة أهليكم ونسائكم، وتمسكوا بذلك ولا تهاونوا، وردوا من جاء بغير ذلك في مجتمعاتكم، ردوا عليه ضلالة. فإننا والله في حال بعض هؤلاء الكتاب وبعض الإعلاميين الذين يريدون أن يسوغوا هذا الاختلاط، كمن يأتي لنا بقارورة من البيارة يريد أن يلوث بها ثيابنا ولينزع العطر النقي الصافي من أيدينا. إنه لا يقبل أحد أن يؤخذ من يده العطر ويعطى النجاسة، ولا يقبل أحد أن يؤخذ من بدنه أطيب اللباس وألينه وأجمله ليعطى الرثة والمرقعة والبالي والمتهتك. إنه لا يقبل أحد أن يؤخذ من مائدته أطيب الطعام ليقدم له طعام الكلاب. إنه لا يقبل أحد أن يؤخذ وأن يدفع عن موقع كرامته ومنزلة تقديره واحترامه ليرمى في مقام الهوان. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فساد في القلوب أورث فسادا في البصائر، لينظروا إلى كل فساد ويجعلوه جميلا، وليروا كل جميل يقلبوه قبيحا. احفظوا ما أكرمكم الله به، فإن الله من عليكم ببعثة نبيه، وأكرمكم بكتابه، ووعدكم بجنته، وحذركم عقابه. فالزموا دينكم، وارفعوا رؤوسكم بملتكم، ولا عزة لكم إلا بالإسلام. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما أردنا العزة بغيره أذلنا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه. اللهم ارض عن صحابة نبيك محمد أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.